أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وذكرنا أن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه، ولما كان ركنا شاقا فجعل هذا الحج لمن استطاع إليه سبيل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. يبقى إذا وجدت الاستطاعة من الإنسان المسلم أو المسلمة، الحر البالغ العاقل المستطيع يلزمه أن يبادر بالحج. ذكرنا أن الحج أو العمرة لهما مواقيت، ميقات مكاني وميقات زماني للحج. الميقات الزماني للحج وهو أشهر معلومات ذكرها الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وقال لنا الحج أشهر معلومات، يبقى الحج الذي على الناس لله سبحانه وتبارك وتعالى يكون في أشهر معلومات. إيه الأشهر معلومات يكون فيها الحج؟ ذكر العلماء أنها 3 أشهر أو شهران وعشر ليالي: شوال وذو القعدة وذو الحج. يعني في هذه الأشهر الإنسان يحرم بالحج، أحرم في شوال، أحرم في ذي الحجة، في ذي القعدة، أحرم في ذي الحجة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع في أي شهر من هذه الأشهر يحرم. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، في آخر ذي القعدة، يوم 25 ذي القعدة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وفضل على إحرامه لغاية ما انتهى من المناسك أو من يوم العيد، تحلل صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي. طيب، هذا الميقات الزماني للحج 3 أشهر أو شهران وعشر ليال. طيب الميقات الزماني للعمرة في أي وقت من العام؟ إلا في وقت واحد، وهو حين يبدأ الإنسان الحاج في التحلل من الحج. في يوم العيد يبتدي يتحلل، ما ينفعش هو يبتدي يتحلل يروح يعمل عمرة، لا، ولكن يكمل المناسك اللي بقي عليه، بعد ذلك يأتي بالعمرة إذا أحب. إذا في ميقات زماني وميقات مكاني. برضو العمرة الميقات الزماني كما ذكرنا إن في أي وقت من العام إلا إذا بدأ في التحلل من مناسك الحج، غير ذلك أي شهر بالليل بالنهار يأتي بمناسك العمرة. الميقات المكاني للحج والعمرة يستويان إلا في شيء واحد، هنا إذا أراد أن يحج وكان آفاقي، وهنا تلاقي كلمة دي كثيرة في الكتب الفقه، يقول الحج الآفاقي. الآفاق يعني جاي من بعيد، جاي من سفر بعيد من الآفاق، هذا اسم الآفاقي، جاي من مصر، جاي من السودان، جاي من الشام، جاي من آخر البلاد، يبقى هنا هذا اسمه آفاقي. آفاقي يبقى الآفاقي عكسه الإنسان المقيم هناك في مكة المكي، يبقى هنا اللي جاي من مسافة سفر، اللي جاي من وراء الميقات المواقيت المحددة، يبقى اللي من بعد المواقيت اسمهم الآفاقيون، اللي يأتي يعني من الآفاق من بعيد. الذي يأتي من الآفاق يبقى الإحرام بتاعه إذا مر على موقت من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، أهل مصر والشام من الجحفة، لو الآن صار رابغ، أهل اليمن من يلمنا، أهل نجد من قرن المنازل، أهل العراق وما سامتها من ذات عرق. يبقى دي 5 مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يبقى اللي جاي من مكان بعيد حيعدي على هذه المواقيت وهو يريد أن يحج أو يعتمر، لا يجوز له أن يمر إلا وهو محرم، لا يجوز له أن يمر إلا وهو محرم، يعني عقد الإحرام بالحج أو بالعمر. يبقى هذا الآفاق. طيب اللي من عند المواقيت يبقى إحرامه من عند المواقيت. طيب اللي دون المواقيت أقرب لمكة من الميقات، الميقات الجحفة على بعد 200-220 كيلومتر من مكة. طيب هو الطريق بتاع الجحفة إلى مكة بس على بعد 70 كيلو، هيعمل إيه؟ يرجع للجحفة تاني؟ لا ما يرجعش، هو من هذا المكان الذي هو فيه يحرم بالحج إذا أراد الحج. يبقى هنا أراد حج ولا أراد عمرة من المكان الذي هو فيه، يبقى اللي دون المواقيت يحرم المكان الذي هو فيه. طيب هنا إذا كان بالحج وهو في مكة، مقيم في مكة أو من أهل مكة، أراد الحج من مكة نفسها يحرم من مكة كما فصلنا بالأمس. طيب العمرة هنا تفرق بقى، العمرة من الحج إذا كان هو مقيم في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل يبقى يخرج إلى الجعرانة، يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الطائف، يخرج إلى عرفات، هذا كله من الحل، منها يبتدي يعمل العمرة بتاعته، يبقى يجمع بين الحل والحرم. هذه المواقيت المكانية والمواقيت الزمنية. يبقى ميقات مكاني وميقات زماني للحج انه حيحرم. طب يعني ايه يحرم؟ يعني ايه يحرم؟ هو عايز يعمل المناسك بتاعة الحج والعمرة. وهنا يقوم العلماء يقول لنا الإحرام إحرامان، إحرام الذي هو الركن وإحرام الذي هو الفعل من الإنسان، الفعل أو الترك. الإحرام الذي هو الركن هو النية، نية الإنسان التي يعبر عنها بلسانه، لبيك حج لبيك عمرة، يبقى هذا إحرام للركن من أركان الحج ولا من أركان العمرة، هذا ركن. إنه مجرد ما نوى بقلبي أنا الآن صرت محرم، أنا الآن حبتدي في مناسك العمر، يعبر عنها باللسان يقول لبيك عمرة، خلاص الآن صار سواء لبس لبس إحرام ولا مش لبس لبس إحرام، صار الآن محرما، يعني دخل في الركن، دخل في الركن الآن. لكن الإحرام الثاني اللي هو يتكلم عنه الفقهاء، إذا ترك الإحرام بكذا، لبس الإحرام بكذا يحرم عليه، هذه المحظورات اللي في الإحرام أو المأمورات اللي مأمور الإنسان يأتي بها. يبقى على ذلك هنا الإحرام إذا تكلمنا عن الأركان، لأن أركان العمرة عند الكثير من العلماء ثلاث أركان للعمرة، أركان الحج عند الكثير أربع أركان للحج على تفصيل بينهم، لكن إجمالا يقولوا أركان العمرة إحرام يعني نية، الثاني الطواف بالبيت، الثالث السعي بين الصفا والمروة، يبقى هذه أركان ثلاثة على خلاف السعي بين الصفا والمروة. الحج أركان الحج يقولوا أربعة، هي الثلاثة دي برضو، الإحرام بمعنى النية لبيك حجة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الرابع بتاعهم ثلاثة دول بتوع العمرة، الرابع الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. يبقى هنا أركان الحج أربعة أركان، عرفة من الحل كما قدمنا، لذلك ما بيحتاجش الحج اللي هو قاعد في مكة يطلع للحل عشان يحرم بالحج، لأنه هيطلع لوحده إلى الحل في ذهابه إلى عرفة. لكن المعتمر لما كان كل مناسك العمرة حوالين البيت ما فيش فيها حل، فأمر أنه يحرم من الحل، يطلع برا الحرم يحرم من هناك حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم. طيب يبقى هنا عرفنا في حاجة الأركان الواجبة في الحج وفي العمرة. لكن لما يتكلم عن الإحرام، ما الذي يستحب له في الإحرام؟ ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يحرم عليه؟ أدخلنا في شيء تاني بقى. الآن إحرام بمعنى الركن يقول لبيك حج، هتقول لبيك حد لازم تكون لابس ايه؟ لازم تمتنع من ايه؟ يبقى هنا المسائل، ايه المحظورات عليك في اثناء احرامك؟ فيقول العلماء يستحب له قبل ما يحرم انه يغتسل، يعني قبل ما يقول لبيك حد لبيك عمره يستحب له ان يغتسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل عليه الصلاه والسلام، سواء كان رجلا ولا كانت امراه، حتى ولو كانت المراه حائضه، حتى لو كانت حائضه يستحب لها ان تغتسل ايضا، مع ان هذا الغسل مش هيغني عنها شيء، لا هتصلي ولا هتعمل بهذا الغسل، ولكنه للتنظف، لذلك قالوا هذا الاغتسال من أجل أن يكون إنسان نظيفة للتنظف، يبقى ده مش هيجي له حكما آخر، إنما المقصد منه اغتسال يتعبد لله عز وجل بأنه يكون نظيفا، الحال أنه في مجمع للناس فيكون على نظافة. لذلك لما نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت قبل كده زوجة لجعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر صارت زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنها، هذا الوقت كانت زوجة أبي بكر الصديق، وكانت حاملا بابنه محمد ابن أبي بكر، فنفست ولدت ابنها محمد في مكان اسمه الشجرة هنالك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. المرأة النفساء لو اغتسلت مش هتصلي، ما ينفعهاش، لكنها الاغتسال هذا للتنظف، للتنظف. يبقى يستحب الإنسان أنه يغتسل عند إرادة الإحرام، سواء كانت المرأة حائضا أو نفساء أو طاهرة، يستحب لها أن تغتسل، والرجل أيضا يستحب له أن يغتسل، وأجمع العلماء على ذلك، وأن هذا الغسل مستحب وليس فرضا واجبا. معنى طب ما اغتسلش وراح متوضي وراح أحرم، ولا توضى ولا اغتسل وراح جاي لبس لبس الإحرام وقال لبيك حج عمره، كل هذا صحيح، الحج صحيح والعمرة صحيحة، هنا لا يلزم هذا الغسل، هذا مستحب. طيب اغتسل حيلبس إيه؟ هنا فرق بين ما تلبسه المرأة ويلبسه الرجل، لذلك أجمع العلماء على أن الرجل يستحب له أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، إزار ورداء ونعلين. الحج يذكر الإنسان بالموت والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه، لذلك معاني لابد أن يستحضرها كل إنسان يحج. لابس لبس الإحرام يتذكر سوء الكفن، مش حيلبس أفطان في الكفن، ما فيش لبس أفطان في الكفن، ولكن حيدرج يضرب يتلف، يعني نفس اللفافة هو بيتلف في ثياب الإحرام بتاعته. هنا إزار بيلبسه بيتلف على وسطه من أسفل، رداء بيحطه فوقه، هذا فقط فقط. يتذكر أنه جاء إلى هذه الدنيا عارية، أول ما تولد حطته أمه في خرقة، تداري هذا كذلك الإنسان رايح يحج على هذا الشيء. يتذكر أنه حين يتجرد ليغتسل يوم القيامة سيبعث الناس حفاة عراة غرلة، هيجي يوم القيامة زي ما جاء في هذه الدنيا، دخل عريان طلع عريان، يحشر عريان يوم القيامة، ثم يكسو الله عز وجل خلقه. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حين يحرم العبد يتجرد وبعدين يلبس ثوبي الإحرام، ثياب الإحرام التي تذكر الإنسان بالكفن، تذكر الإنسان بالموت، تذكر الإنسان بالمساواة. لا فضل لإنسان على إنسان، ما فيش واحد هيقول أنا غني هلبس ثوب حرير والتاني فقير يلبس ثوب خيش، كله زي بعضه، كله زي بعضه. الحرام حرام على الجميع، هنا الغني والفقير كله تلاقي لابسين بشاكير فوطة، لابسينها الفوطة الكبيرة بشكير الإحرام، إزار ورداء، اشتري الغني واشتري الفقير، كله زي بعضه، ما فيش حد فيه. يتذكر إنه الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعدمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. يتذكر التقوى، ذاهب لتقوى الله، ذاهب ليرضي الله، ذاهب متواضع، ما بيقولش أنا، ينسى المناصب، بقاش في الحج أنا فلان الوزير والأمير والمش عارف إيه، كل الناس سواسية يستوون في الحج وفي العمرة، يستوون في الدنيا يوم القيامة التفضيل بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يحرم في إزار، الإزار الثوب التحتاني الفوطة اللي بتلف على الوسط أسفل تستر أسفله، الرداء الثوب فوطة حطها على كتافه الاثنين، هنا هذا الرداء يستر أعلاه. النعل، النعل معنى الشبشب، يعني الشبشب يلبسه الإنسان، هذا النعل. أو الحذاء اللي ملوش عقب، ملوش رقبة تغطي الكعبين، كعب الإنسان لو كان رجل كده يبقى الكعبين العظمتين اللي في جانبي الساق دول اسمهم الكعبين، يبقى مش هيلبس حذاء في رقبة تغطي الكعبين، ما يجوز هذا الشيء. فإذا كان قطع الحذاء بحيث يبقى تحت الكعبين، أو الآن مش محتاج لا يقطع ولا غيره، وإن يشتري أي شبشب من أي مكان بأربعة ريال بثلاثة ريال حاجات رخيصة ما في حاجات مش غالية. يبقى على ذلك كانوا في الماضي، كان هو عنده نعل اللي بيلبسه، هو عنده الحذاء اللي يسموه الخف اللي هو حذاء أبو رقبة اللي بيسافر فيه، فهذا غالي عليه هذا الشيء، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطعه أسفل الكعبين. فلما كان في عرفات وهنا كان يشق على الناس يقطعه، طب حروح في إيه حلبس إيه بعد كده، صعب أن يشتري أحذية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه اللي معهوش إزار يلبس السراويل، يلبس اللي معهوش، فصارت رخصة يلبس السراويل. طيب اللي معهوش النعل يعمل إيه؟ خلاص يلبس الخفين، وما أمرش بقطعه ولا غيره، ده وهم في عرفة. فكان في المدينة أمر بقطعه، فلما كانوا في عرفات هجيب منين يشتري من حاجة جديدة وحيسافر ازاي يرجع يصعب، فكانت الرخصة، فرخص النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآن ما فيش، نادر جدا ما تلاقي حاجة كهذا الشيء، كل إنسان سهل يلاقي يشتري شبشب، سهل يلاقي الحذاء غالي جدا لكن شبشب رخيص جدا يشتري، فسهل قال إنه يحرم في الإزار والرداء والنعلين. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ المحرم يجتنب إيه؟ ما يلبس إيه من الثياب؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، أو ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين، حتى يكون أسفل من العقبين. ده الحديث اللي في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما يجتنب المحرم من الثياب؟ ما يلبس إيه المحرم؟ فقال لا يلبس السراويل، بنطلون، البيجامة، يبقى هنا ما يلبس هذه، لا يلبس السراويل، أمال هي الإزار، إزار الفوطة بشكير يلبسه على أسفل، ولا القميص. هذا الرجل، هذا الرجل من المرأة ما شاءت إلا القفازين وإلا النقاب. قال ولا القميص، القميص، القميص اللي هو إيه؟ الأفطان، يعني ما يلبس الأفطان. طيب القميص القصير، القميص بتاعنا العادي اللي احنا بنلبسه، هذا هذا لا يلبس لأنه يدخل في الإيدين، يبقى هنا هذا يسمونه المخيط، لا يلبس لا قميص قصير ولا قميص طويل، ما يلبس حاجة يتأخل فيها الكمين. يبقى هنا التذكرة بأنه أنت ميت ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، تلبس الكفن، ثياب الكفن كذلك وأنت في إحرامك كذلك. قال لا يلبس القميص ولا البرنس، البرنس بلطو أو أفطان قصير يلبسه المغاربة، وليه طائية في, 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 في الآفة بتاعه تتحط فوق الدماغ، هذا البرنس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس. يبقى هنا لبس ثياب للفقهاء تعرفوا على تسميتها المخيطة، المخيطة يعني متفصلة، متفصلة. هذه الكلمة كلمة عند الفقهاء، ما جاش حديث المخيط، كلمة مخيط هذه ما فيش حديث فيها، ولكنها كلمة يعني الفقهاء اختاروها للتعبير عن الثياب المتخيطة. لذلك بعض من يجهل الاصطلاح الفقهاء أو هذا الكلام يقوم يفتكر أن أي مخيط حرام، يقول لك لو البشكير اللي لابسه بتاع الإحرام قصير طيب ينفع أجيب بشكير تاني أخيطهم في بعض يبقى حتة واحدة؟ يقول أيوة ينفع، فش يقول لك لا ده مخيط، مخيط. هذا مع جهل الإنسان بالاصطلاح كلمة مخيط يفتكر أن هذا لا ليس مخيط. طيب الحزام ينفع ألبس الحزام؟ ألبس الحزام بس الحزام متخيط ما فيهوش حاجة، الحزام متخيط يجوز لبس الحزام أصلا، لا لازم يبقى مدبس، مش ولا مدبس مش مطلوب أن يكون مدبس ولا غير. طيب النعل، النعل المتخيط يدور على النعال المدبسة بمصاميح، ما عايز نعال مدبسة لأنه فهم خطأ كلمة المخيط اللي ذكرها الفقهاء. إذا كلمة مخيط دي مش موجودة في حديث، ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مخيط، إنما هذه كلمة قالها الفقهاء للتعبير عن التفصيل الحاجة، لأن كلمة مفصل أصلا معناها إن متقطع على قد البدن بس، يبقى فصل الثوب معنى حط عمل ده وش ده ظهر ده إيد ده مش عارف إيه، بعد كده راح مخيطه في بعضه صار الثوب المخيط. فإذا كان يقول مفصل حيفتكر إن حاجة ملخلعة من بعضها ما هيش على بعضها، فعبر بكلمة المخيط عن هذا الشيء، لكن مش معناه إن أنا أجيب فوطة والزقها في فوطة تانية ولا خيطها في فوطة تانية يبقى دي اسمها المخيط، مش دي الذي يقتصدها الفقهاء في النهي. طيب ولا يلبس العمامة، يبقى مش هيحط حاجة على دماغه، حطش عمامة، لا عمامة ولا قلنسوة ولا طائية ولا برنيطة ولا كاب ولا أي غطاء للدماغ ما يتلبس على الدماغ ما يدوس، بل لو جاب صحن وقلب وحطه على دماغه على هيئة طائية لا يدوس له يلبس، ما يدوس في هذا الشيء. فرق ده وبين واحد بيشيل أكل للناس وحطت على دماغه شيء لكن ما يحطش فوق دماغه، ولكن يرفع فوق رأسه ما يحطش على الدماغ شيء. على كل لنا هنا في الحديث ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، زعفران طيب، نوع من الطيب، كان يعني الزعفران لونه فيه حمرة، الورس نوع من أنواع الحبوب اللي بتصبغ للصباغة، ما هيش من ضمن الطيب اللي بيعمل، بس لها صباغة معينة. يقولون إن هذا الورس يمكن يكون في الثوب الجلد يتشرب به يقوم يزود الشهوة عند الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب اللي فيه ورس أو اللي فيه الزعفران. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين. يبقى هذا الفقهاء يقولون مستحب، مستحب ذلك. يعني ايه مستحب؟ طب ايه تاني غير هذا الشيء؟ لكن ممكن يجيب لو جاب انه رداء فقط وكان الرداء حطه فوق كتابه وكان طويل جدا لغايه ما ينزل لاسفل، جاز انه يحرم فيه، لكن يجي يرفع ايده مش يعرف يعرف يرفع ايده فيه، فكونه يجوز يحرم فيه على لعدم وجود غيره او حيطلع منه ايده علشان يعرف يتحرك، ولكن هذا الافضل انه يكون ازار ورداء ونعليه. فإن لم يجد نعلين، النعل هنا معناه الشبشب يعني، أو الحذاء اللي من غير عقب، ملوش سور من الخلف أو ليه سور واطي، ما هوش عالي يوصل لغاية الكعبين. قال وليقطعوا، هذا لفظ المسند الإمام أحمد، حتى يكون أسفل من العقبين، حديث آخر أسفل من الكعبين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزارة ورداء هو وأصحابه، ترجل يعني سرح شعره عليه الصلاة والسلام، ودهن يعني حط طيب. إبا هنا عند إرادة الإحرام قبل ما يقول لبيك حج ولا عمرة يغتسل ويجوز يضع طيب قبل ما يقول لبيك حج ولا عمرة. شوف بعد ما يقول لبيك ما يجوز نحط طيب، ما حط قبلها جاز ريحته طيبة ويستحب ذلك، قبل ما يقول لبيك حجة لبيك عمرة يجوز له أن يضع طيب، سواء وضع في رأسه وضع في ثيابه وضع في إيديه يجوز له. لكن إشكال بقى عند الفقهاء، لو حط هذا الطيب في الثياب يجوز يحرم به ويجوز يستديمه طول ما هو لابسه؟ طب لو ألعه دخل الحمام ألع الرداء بتاعه حيلبسه تانية هم طيب؟ الكثير من الفقهاء يقول لك لا ما يجوز، لأن هذا لبس الآن شيئا طيب، لذلك يبعد عن أنه يضع الطيب في الثياب بتاعته. وإن كان الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز له يلبسه تاني، لأنه عادة الإنسان أنه بيلبس الثوب وبيقلعه وبيلبسه يدخل الحمام يخلع الثوب، هذه العادة من الإنسان، مش هنقول لما تدخل الحمام اشتري ثوب تاني غير اللي أنت أحرمت فيه. لكن الأفضل أنه إذا وضع الطيب فليضع على جلده هو، على رأسه على يديه، لا داعي أنه يضع في الثياب حتى لا يقع في الخلاف بتاع أهل العلم في ذلك. يقول ابن عباس ولم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية يلبسه، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شيء من الأزر جمع إزار والأرضية، يعني أي نوع، لبسه من صوف، لبسه من كتان، لبسه من قطن، لبسه المهم أنه ما يكونش مما حرم الله عز وجل، اللي من حرير مثلا حرام، من أشياء جلود غير مدبوغة لا يجوز. قال إلا المزعفرة التي تردع الجلد، يعني المصبوغ بالزعفران اللي هيتحط على جسمه يعرق يقوم الصبغة تلزق في الجسم، جسمه كأنه صابغ جسمه، لا ابعد عن هذا الشيء، كأنك بتلون جسمك في الإحرام. قال حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء هو وأصحابه، وذكر تمام الحديث. في حديث ابن عمر ذكر أنه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، حديث ابن عمر هذا كان في المدينة وطالع المدينة قال ذلك، لكن لما كانوا في عرفات جاء حديث ابن عباس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، رخص في عرفات. يمكن الآن وانت في عرفات حتلاقي تشتري حاجة، في الماضي يلاقي تشتري فين؟ ده عرفات ده هو ساعات في النهار من الظهر للمغرب، مين حيروح يعمل تجارة في عرفات فيها؟ هذا صعب. فلذلك في عرفات اللي معهوش حاجة يلبسها هيلبس ايه في رجله؟ انا مش حافل اقطع الخف، طيب بعد ما خلص حج هرجع بلدي ازاي؟ يصعب عليه. فجاءت الرخصة الرحمة من رب العالمين انه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما يقطعش ولا حد يلبس الخفين. فهنا ايه فايدة نقول حديث ابن عباس في عرفات وحديث ابن عمر في المدينة؟ الفايدة نقول واحد ناسخ للاخر، حديث ابن عمر في اول احرام النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهم طيب، لما وصلوا لعرفات جاءت هذه الرخصة، الله عز وجل رخص لهم انه اللي ما يلاقيش الازار يلبسه يلبس البنطلون طالما هذا المتوفر. طيب اللي ما يلاقيش الرداء يلبس جاكيت؟ ولا ما ينفعش. ليه؟ ان الجاكيت ممكن يتحط على كتافه من بره، مش لازم يدخل الإيدين فيه، لكن الإنسان اللي واجد السراويل ما ينفعش يتحزب بالسراويل تبدو عورته، لذلك رخص له في لبس السراويل. كذلك النعل، الذي لا يجد النعل فليلبس الخفين كما قال النبي صلى الله وسلم عليه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.